الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السؤال لشيخنا العلامة الشيخ ناصر. يقول السائل: ما هو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها وعقائدها والأسس التي قامت عليها، وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك؟
لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال، ولذلك فنوجد الكلام فيه ونقول: لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولا والمناهج والأساليب ثانيا ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم، منها قوله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فربنا عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الله تبارك وتعالى استثنى من هذا الاختلاف الذي لا بد منه كونيا وليس شرعيا، استثنى من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة حين قال: إلا من رحم ربك. ولا شك ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله عز وجل في أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثنات من هذا الخلاف الكوني، أن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. ولقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنهج والطريق السليم في غير ما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط ذات يوم على الأرض خطا مستقيما وخط حوله خطوطا قصيرة عن جانبي الخط المستقيم، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومر بإصبعه على الخط المستقيم وقال هذا صراط الله. وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم. قال عليه السلام وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. لا شك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب والجماعات العديدة، ولذلك الواجب على كل مسلم حريص على أن يكون حقا من الفرقة الناجية أن ينطلق سالكا الطريق المستقيم، وأن لا يأخذ يمينا ويسارا. وليس هناك حزب ناجح إلا حزب الله تبارك وتعالى الذي حدثنا عنه القرآن الكريم، ألا إن حزب الله هم الغالبون. نعم. فإذا كل حزب ليس هو حزب الله فإنما هو من حزب الشيطان وليس من حزب الرحمن. ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة، ولا يكون ذلك بمجرد التكتل والتحدب الأعمى على كلمة هي كلمة الإسلام الحق، لكنهم لا يفقهون من الإسلام إلا شيئا قليلا، فلا يكون التحزب الصحيح الفالح إلا بمعرفة هذا الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بها حينما سئل عنها فقال هي ما أنا عليه وأصحابي. فإذا هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة صراط الله المستقيم أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثنين هامين جدا جدا. الأول ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن الصحابة الكرام هم الذين نقلوا إلينا أولا هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، وثانيا هم الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقا عمليا. فلا يمكننا والحالة هذه أن نعرف معرفة صحيحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطريق أصحابه. ومعلوم لدى أهل العلم أن السنة تنقسم إلى سنة قولية وفعلية وتقريرية. فالسنة القولية واضح جدا تعريفها هو ما نقله الصحابي من قوله عليه السلام، والسنة الفعلية ما نقلوه عنه صلى الله عليه وسلم فعلا. أما السنة التقريرية فهو ما نقلوه عن بعضهم وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله رأى ذلك الفعل وسكت عنه. هذا السكوت ليس من قوله عليه السلام وليس من فعله، وإنما من إقراره. ومن هنا ينبعث في نفسي أن ألفت النظر إلى أهمية هذه الضميمة التي نحن ندندن حولها في مثل هذه المناسبة، وهي أنه لا يكفي لأي جماعة إسلامية تنتمي بحق إلى العمل بالكتاب والسنة، لا يكفيهم أن يقتصروا على فهم الإسلام بناء على الكتاب والسنة فقط، بل لابد أيضا من معرفة تطبيق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه السنة. وهناك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا يمكن بها تقريب أهمية هذه الضميمة، وقد ذكرت في بعض المحاضرات أو الأجوبة نماذج منها، والآن يحضرني مثال آخر، ألا وهو ما جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من أكثر من طريق واحد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه أن يسووا الصفوف إذا قاموا إلى الصلاة، قال النعمان بن بشير وغيره: فكنا أو كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. هذا فعل وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تطبيقا منهم لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتثبيت الصفوف. ومما لا شك فيه ولا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يخفى عليه ما فعله أصحابه من خلفه من ورائه وهم يصلون مقتدين به، لا يمكن أن يخفى هذا الرص الذي طبقه أصحابه صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمره بتسوية الصفوف والتراص في الصفوف. ذلك لأن من خصوصياته عليه السلام ومعجزاته أنه كان وهو في صلاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فلو أن هذه التسوية بهذا التراص رص الأقدام ورص المناكب لم يكن مشروعا لكان تكلفا، ولو كان تكلفا لدعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، لأن هناك حديثا صحيحا أنه عليه السلام نهى عن التكلف. وإن قيل إنه من الممكن أن يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا أقول باب الإمكان واسع جدا، لكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب لسببين اثنين ذكرت أحدهما آنفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، والسبب الثاني وهو الأهم أنه إن فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد هذا الأمر الذي فعله أصحابه خلفه في الصلاة، فرب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فما قلناه آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له من الوظيفة إلا التبليغ عن الله عز وجل، فبالأولى والأحرى أن يقال ذلك عن رب الرسول تبارك وتعالى. فيقال إذا كان ربنا عز وجل كما أشرنا إليه آنفا اقتباسا من القرآن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وكان الله عز وجل لا يريد أن يشرع لعباده المؤمنين هذا التراص في الصفوف، لا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينهاهم عن هذا التكلف. إذن لا ينبغي أن يتصور المسلم سكوته عليه السلام عن شيء إلا وربنا عز وجل مطلع عليه، وبالتالي إقرار الله لنبيه على هذا هو تشريع. من هنا نتوصل إلى الإشارة إلى بعض المسائل التي جرى الخلاف فيها قديما في بعض الأحكام الفقهية بين الحنفية والشافعية، حيث إن أحد الفريقين يحتج بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد الآخر بأن هذا الذي وقع ليس فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه حتى يقال إنه اطلع فأقره. بما سبق من الكلام يرد على هذا الرد من بعض المذهبيين. أضرب لكم مثلا أو أكثر، جاء في صحيح البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم ينطلق إلى قبيلته فيصلي بهم الصلاة نفسها. يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: هي له نافلة وهي لهم فريضة. فاستدل بعض الأئمة المتقدمين بهذا الحديث على جواز صلاة المفترض وراء المتنفل، فرد ذلك بعض المذهبيين بأن هذا لا حجة فيه، لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن معاذا بعد أن يصلي خلفه يعود إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة، هي له نافلة وهي لهم فريضة. أظنكم الآن تعرفون الجواب، لأننا نقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم حقيقة أن معاذا كان يعيد هذه الصلاة تنفلا، ربنا عز وجل كما قلنا آنفا يعلم السر وأخفى، فلو كان فعل معاذ غير مشروع لا جاء الحكم من السماء لبيان عدم شرعيته. ومثال آخر ونقتصر به وأعدد الأمثلة لأهمية هذه الملاحظة والتي قلما نجدها فصيحة مبينة في كتب العلماء. جاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرها من كتب السنة عن جابر أيضا رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة أصبنا فيها امرأة من المشركين أي قتلناها. وهنا جملة معترضة أرجو أن تكون قصيرة. لا يخالف هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، لأن النهي محله في مكان، وهذا القتل الذي ذكر في حديث جابر له محل آخر. النهي ينصب على قتل النساء اللاتي لم يشتركن في قتال المسلمين، والقرينة على ذلك والصبيان، لأن الصبيان ليسوا من المقاتلة. على هذا فقول جابر رضي الله تعالى عنه: أصبنا فيها في تلك الغزوة امرأة من المشركين، يعني أنها كانت من المقاتلة. قال: وكان زوجها غائبا، فلما رجعت وأخبر الخبر حلف أن لا يدخل القرية إلا بعد أن يثأر لها ثأرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع آثار الصحابة. ومعلوم أن العرب كانت عندهم هذه المعرفة، تتبع الآثار التي بها وصلوا إلى اكتشاف مأوى الرسول في الغار يوم عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة. فالأثر دلهم أن الرسول عليه السلام وصل إلى هذا المكان، لأنه انقطع الأثر. لكنهم أعمى الله بصرهم فلم يروا الرسول عليه السلام وصاحبه في الغار، بينما صاحبه رأى أقدام المشركين فخشي، ليس على نفسه، خشي على نبيه، فقال: لا تحزن إن الله معنا. وهنا لابد من التذكير بأن ما يذكر في بعض كتب الحديث وفي كتب السيرة أن الذي صرف كفار قريش بعد أن هداهم تتبعهم للأثر إلى أن المطلوبون أو المطلوبين هما في الغار، زعموا بأنهم رأوا الحمامة قد عششت وبابت، والعنكبوت أيضا نسج خيوطه، فقالوا: لا يمكن أن يكون في الغار هنا أحد، فانصرفوا. هذا لم يصح على طريقة أهل الحديث، لم يصح أولا. ثم هناك رواية قوية بأن الله عز وجل أمر ملكا بأن يغطي بجناحه فم الغار، ولذلك لم يروا. فالشاهد أن ذلك المشرك تتبع آثار الجيش الغازي لتلك القرية، فوصل إلى المكان الذي كان قد أدركهم المساء فنزلوا في واد، وحسب النظام العسكري النبوي قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يكلؤنا الليلة؟ فقام رجلان من الأنصار شابان، أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج، فقال: نحن يا رسول الله. قال لهما: كونا على فم الشعب. فانطلقا والمشرك يراقبهما يريد أن يستغل الفرصة للوفاء بنذره أن يأخذ بثأر زوجه. ولما وصل إلى المكان الذي هو موضع حراسة الجيش النائم اتفق على أن يتناوب الحراسة، هذا يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام، ثم يتبادلان. ثم بدأ بالحارس الذي قام منتصبا، بدأ له أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد، عبادة الحراسة وعبادة الصلاة في الليل الهادي. فقام يصلي، وهنا اغتنم الفرصة المشرك الذي كان مختبئا وراء صخرة فرماه بحربة فوضعها في ساقه، فما كان منه إلا أن رماها أرضا والدماء تسيل منه. ولما رأى المشرك أن هدفه لا يزاد منتصبا، فهذا يشعر بأنه لا يزال حيا، رماه بالحربة الثانية فوضعها في ساقه، وهكذا ثلاث حراب ويصيب الهدف. ومن دقة تعبير جابر يقول: وضعها، والوضع عادة يكون باليد، لكن هذا كناية لدقة الإصابة للهدف، فكأنه يضع الحربة وضعا بيده. ومع ذلك فذلك الصحابي الجليل مستمر في صلاته لا يقطعها، والدماء تسيل منه، حتى صلى ركعتين، ثم إما أنه أيقظ صاحبه وإما هو استيقظ. لما رأى ما بصاحبه من الدماء هاله الأمر وسأله عن السبب، فقال: والذي نفسي بيده، لقد كنت في سورة أقرأها، ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها. أي تذكر وهو يصلي بأنه في وظيفة أمره الرسول أن يقوم بها، وهي حراسة الجيش النائم. فلو أنه استمر في الصلاة وقد راق له الاستمرار في هذه الصلاة لحلاوة المناجاة بين يدي الله عز وجل، لولا أنه خشي أنه إن استمر في الصلاة واستمر المشرك في رميه أن يكون هلاكه في هذه الصلاة، أتضيع الوظيفة، فربما يهاجم العدو المسلمين. ولذلك هو قنع من الصلاة بركعتين، ولم يقنع بذلك خوفا من الهلاك، لا، وإنما خوفا من هلاك الصحابة فيما إذا هو مات وغدر بهم العدو. إلى هنا تنتهي القصة، والشاهد منها أن بعض الأئمة يحتجون بحق بأن الدم لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ناقضا لما استمر هذا الرجل في الصلاة، فيرد المخالف ويقول هذا تصرف شخصي منه. يقول للمردود عليهم نعم لكن هذا هو من أصحاب الرسول عليه السلام، ويجيبون فيقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك. هنا شاهد نحن نجيب بجوابين اثنين على لهما سبق من الجواب عن قصة معاذ رضي الله عنه، ولكن هنا في شيء أقوى في أحد الجوابين مما سبق، وذلك هذا موظف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوظيفة فيصاب بهذه الجراحات، وفي حال من العبادة والصفاء النفسي، هل يمكن هذا أن يخطى على قائد الجيش لو كان قائدا عاديا؟ فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبعد جدا 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 أن يخفى وضع هذا الإنتاج على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن الراجح أنه عليه السلام اطلع على واقع هذا الإنسان، وبناء على ذلك لو كان خروج الدم ناقضا تبين ذلك لما هو معلوم من أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن استمر المخالف في المكابرة وفي الدعاء لا ما في نص أن الرسول اطلع، نقول له حسبك أن رب الرسول اطلع، هذا لا يمكن إنكاره. فإذ لم ينزل شرع يبين أن خروج الدم ناقض الوضوء كانت القصة حجة لمن يحتج بها على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. الشاهد من هذا ومن ذاك أن فهم الإسلام فهما صحيحا لا سبيل إليه إلا بمعرفة سيرة الصحابة وتطبيقهم لهذا الإسلام العظيم الذي تلقوه عنه صلى الله عليه وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمتها على هذا الأساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جدا محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها أصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية ومن التي تسير على الصراط المستقيم الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية على هذا المنهج، فهذه ليست أحزابا وإنما هي جماعة واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها طريق واحد، فتفرقهم في البلاد ليس تفرقا فكريا عقديا منهجيا، وإنما هو تفرق بتفرقهم في البلاد، بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحد ومع ذلك فكل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأحزاب لا نعتقد أنها على الصراط المستقيم، بل نجزم بأنها على تلك الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، ولعل في هذا جوابا لما سبق.
الشهر الثالث 1993 ميلادي، قرأنا على صفحات مجلة الفرقان التي تصدرها جمعية إحياء التراث الإسلامي في دولة الكويت، وهي ناطقة باسم الحركة السلفية.
نعم.
وهم يعني كما أعلم وكما سمعت منهم وكما تعلمون أنهم يحبونكم في الله، بل أنت أستاذهم
وشيخهم،
وهم يقولون هذا كل يعني بكل بعمق وبيقين. لكن عندما قرأنا المقالات التي نشرها يعني أخونا في الله عز وجل قبل أن يكون الصهري هو أخ لي في الله عز وجل، أحبه في الله لأنه رجل يحب القرآن وله يعني مسائل كثيرة يختلف فيها مع بعض مشايخه، وكما يقال يعني كما تعلمون خلافه يفسد القضية. فربما يعني وصلكم هذا الشيء يعني هذا الشيء الأمر وهذه المقالات بعنوان حوار مع أستاذنا وشيخنا الشيخ الألباني، ولكن واتصلت مع الشيخ عبد الرحمن بالهاتف من جدة، وبنفس الوقت وأتصل بعد الكلام معه مع شيخي أستاذي الشيخ محمد شقرة أبو مالك. فقلت للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، هل إذا وصلك رد على ما نشرته من هذا الحوار في مجلة الفرقان، إذا جاءك رد عليه من الشيخ محمد شقرة، هل مستعد أن تنشره على نفس صفحات الفرقان؟ فقال حبذا، هذا متروك. نعم هذا متروك له، فكيف لا نعطي حرية وغيرنا من غير الإسلامين يعطي حرية في ذلك؟ نعم. قال لكن إذا جاء منه رد على المذكرة التي خرجت من عندي بيد بعض الإخوان ووصلت إلى يد الأخ أبي مالك، وكنت كتبت هذه المذكرة ليست للنشر، فإن جاء الرد عليها نحن لا ننشرها في لا ننشر هذا الرد على هذه المذكرة في صفحة الفرقان، لأنني ما كتبتها للنشر، وهذه المذكرة يمكن ربما بلغكم عنها تعرفون أكثر مني عنها، أو أبو مالك يعني يعرفها، فإن لم تبلغكم فأبو مالك يعني يبلغها لكم. فنحن نحبكم في الله، ثم نقول لكم بكل صراحة دعوات إخوانكم العلماء في السعودية بأشخاصهم اللي قابلتهم، وسماحة والد الشيخ باز الذي ما تحرج يعني في كثير محاضراته عندما سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يبعث على رأس كل 100 سنة من يدهن دينها، وهذا من باب أرجو الله أن يكون بباب يعني عاجل بشرى المؤمن، ونزكك على الله نحسوك على الله منهم، أنه يعي عندكم سماحة الشيخ باز إذا سئل هذا السؤال أنكم المجددين للدين في إحياء السنة في رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبكم في الله.
جزاه الله خير. ونسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بما يقولون، وأن يجعلنا خير مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون.
السؤال الآن لبعض الإخوان من أهل العلم في المملكة يعني ينتظرون ردكم على ما كتب الشيخ عبد الرحمن الخالق في حواره بعنوان حوار معكم مع الشيخ الألباني، يردكم على هذا، فهل ننتظر منكم الرد؟ لأن كما علم الإسلام الأدب على ألا يعني نأخذ بحكم أو برأي إلا أن نسمع رأي الطرف الآخر الذي له صلة في هذا الموضوع.
جوابي على هذا السؤال في الواقع الحوار أنا قرأته، ولم أجد في نفسي دافعا للرد على أخينا عبد الرحمن عبد الخالق، لأن المسألة التي عرض لها فيما يتعلق بشخصي ليست خلافية جوهرية، ولكن الشيء المهم جدا
هو ما نسبه إلى أخينا الشيخ محمد شقرة من أنه يعني أنكر فرضية الجهاد ونحو ذلك من العبارات التي يصعب علي الآن أن أستحضرها، كمثل مثلا معنى قوله أنه جاء بسلفية جديدة أو ما شابه ذلك. ثم ربما يعني أشار بأن هذا قد أكون أنا موافقا له على ذلك. فنحن نرى بأن أخانا عبد الرحمن نسأل الله أن يهدينا وإياه إلى الحق مما اختلف فيه الناس، قد اشتط به القلم ليس في النشرة التي هو يقول إنه ما عدا لتنشر في المجلة، وإنما في نفس المقال الذي نشره في المجلة، فقد نسب إلى أخينا محمد شقرة ما صرح هو بخلافه في كتابه الذي سماه بالسلفية هي السلفية. لذلك فأنا أرى أن الخلاف الذي ينبغي أن يزال وأن لا يكون هناك خلاف بين شخصين كلاهما يعمل في الدعوة السلفية وعلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هما أخونا عبد الرحمن وأخونا محمد فقرة. وقد علمت، والظاهر أنك لم تعلم بهذا الخبر، بأن محمد شقرة اتصل بأخونا عبد الرحمن وعتب عليه فيما نشره ليس في النشر فقط بل وفي المجلة، وعلى ما نقل أخونا الشيخ محمد شقرة أن أخانا عبد الرحمن عبد الخالق اعتذر بأنه كتب المقال على عجل. فالآن إذا كان يعني الأمر كما حدثك أخونا عبد الرحمن عبد الخالق أنه مستعد لينشر ما يصله من الرد على ما نشره في المجلة، فأنا في اعتقادي أن الرد حاضر عند الأخ الشيخ محمد، ولذلك القضية من هذه الحيثية منتهية. فما عليك إذن إلا أن تراجع أخونا الأستاذ أبو مالك محمد شقرة وتأخذ إما تأخذ منه الرد وترسله إلى عبد الرحمن، أو هو أخونا محمد شقرة يرسله بالطريقة التي هو يرضاها. وأسأل الله عز وجل أن يديمنا حسن الأسلوب أولا في الرد والعدل مع المخالفين لنا في الرأي. ونحن لا ننكر أن الخلاف أمر طبيعي، لأن هذا النوع من الخلاف أو أن نوعا من أنواع الخلاف قد كان موجودا في عهد السلف الصالح بين الصحابة فضلا عن من بعدهم من الأئمة، ولكن ما عهدنا من أحدهم أن يفتري على أخيه المسلم وأن يقول عليه ما لم يقل. وفي اعتقادي بعد أن قرأنا ما في الفرقان وقرأنا ما في كتاب محمد شقرة وجدنا هناك تنافرا تاما، حيث عقد فصلا خاصا بفرضية الجهاد ولكنه دندن حول ما دندنت أنا آلفا من أنه لا بد من أخذ العدة للجهاد وأن يكون الجهاد تحت راية إسلامية وأمير مطاع. هذا لا يعني أنه أنكر الجهاد، وإنما أقر بالجهاد، ولكن الجهاد ليس فوضى وليس ثورة نفسية وعواطف جامحة ينطلق من ورائها أفراد كثيرون من المسلمين ثم لا يجدون إلا الهلاك دون أن يفيدوا لهذا شيئا مذكورا. فإذا بارك الله فيك جوابك عند الأستاذ محمد شقر إن شاء الله.
شيخ لمن أراد طبعا التفصيل موجود شريطكم اللي تحدثت فيه كان في وجود الشيخ شيخنا أبو مالك هو شريط رقم 700 فيه تفصيل تام عن الموضوع.
وأيضا شيء آخر نحن اقترحنا على أخونا عبد الرحمن عبد الخالق أن يزورنا وأن ينزل ضيفا عندي في داري المتواضعة لكي نتباحث عن قرب، لأن الحقيقة الرد كتابة طويل الزيل يأخذ مسافات طويلة طويلة جدا، بينما جلسة واحدة قد يقول قائل كلمة فيقال هذا خطأ، أنا أرد كذا، أنا ما قصد كذا، أرد كذا، هذا ممكن حله وجاهيا، أما كتابيا هذا بيأخذ دور كبير جدا. ولذلك فنحن نبي مخلصين أن نحظى بزيارة من أخونا عبد الرحمن، وبخاصة أنه مضى علينا نحو 10 سنوات أو أكثر لم نره. نعم
إن شاء الله.
إن شاء الله.
كما علمتمونا يعني بالدقة المسائل العلمية. لأنكم ذكرتم الآن يعني لعلي وهمت أو أني يعني مصيب فيها. أن الشيخ محمد شقر هو الذي اتصل في الشيخ عبد الرحمن الخالق. وأنا في علم الشيخ
لا، ما المقصود صار اتصال بينهما، أما من الذي بدأ الاتصال أنا أعرف أنه أخونا أبو مالك كان حريصا على الاتصال بعبد الرحمن عبد الخالق، وأعلم أنه طلبه أكثر من مرة، فقيل له كان مسافر
الإمارات.
إلى الإمارات بعد ذلك اتصل عبد الرحمن عبد الخالق بأبو مالك وجرى النقاش.
أخبرني أستاذي الشيخ أبو مالك أنه هو الذي بدأ بالإتصال عبد الرحمن، وهذا ما يطمئن قلبي كثير على أن النية طيبة عز
وجل،
وأن الشيخ عبد الرحمن لم يفهم تماما وتسرع في فهم مقصوده.
وهذا ما صرع هو به على حسب ما نقل أخونا أبو مالك. على كل حال إن شاء الله بيصير خير.
أنا أطلب من الأخ الفاضل سيركم في الله الذي يحبه في الله الشيخ نظام فكيجها أن يأخذ رد هذا الرد الذي حضره على الشيخ عبد الرحمن الخالق أستاذنا الشيخ أبو مالك، لأنه الآن مسافر في العقبة وتصلت به حتى أخذه فلم أجد. في نهاية لقائي العبد الفقير العفو تعالى بأستاذي وشيخي وشيخ زملائي الشيخ عبد الرحمن الخالق وطلبة العلم والدعاء إلى الله في الكويت وفي المملكة العربية السعودية الذين جزاهم الله خير، كثير منهم أبلغوني أمانة أن أتصل بسماحة الوالد وأن ألقي عليه هذه الأسئلة التي أجاب عنها سماحته جزاه الله كل خير. وعندي شعور أن الله عز وجل، وأقول دائما بحكم طبعي يعني الصريح الذي لا أصبر على كتمانه، وأسأل الله عز وجل أن يكون يعني يلهمنا الله تعالى جميعا الصواب والسداد، أن الله تعالى شرح صدري لما تحدث به سماحة الشيخ قبل أن أقابله، لأن ما علمنا منه إلا ونزكي على الله إلا سلامات النية، وما علمنا منه إلا حبه لإخوانه وعلماء المسلمين وتلامذته الأب الحاني عليهم، وهذا ما زادنا يقينا في هذا الأمر عندما سمعنا آخر حديثه وهو يخاطب تلميذه أو تلامذته بأخي وإخواني، وهذا من تواضعه، فما من حرج بل هو فخر عندما يسمع هؤلاء الإخوة أمثال الشيخ عبد الرحمن الخالق وغيرهم يفخرون جدا أن يسمعوا أن الشيخ سماعة الشيخ الألباني يقول سلامي أو بلغني عن تلاميذه أو تلميذي الشيخ عبد الرحمن الخالق وهو كما يعني أدين الله به عز وجل لو يفخرون بذلك. فأن نرجو إن وجد الشيخ في مجال آخر عندما يدعون إخواني وتلاميذتي أنهم يفرحون لذلك، وأنا متأكد من هذا ولا أقول إلا صدقا إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة الرابع من شوال ونحن أمام سماحة الوالد الشيخ الألباني، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يديم نفعه للإسلام والمسلمين. اللهم آمين اللهم آمين. وجزى الله خير من سجل هذا الحديث الذي لا أعرف ولا أتذكر اسمه، الشيخ أحمد أبو ليلى، ومن أوصلني إلى بيت سماحة الشيخ والدنا الألباني صهره خادم إخوانه المسلمين الشيخ الأستاذ نظام سكجها أبو عبد الله، نسأل الله تعالى كذلك الحضور وأن يساهم في ذلك. وجزى الله خير والدنا الشيخ الألباني أنه يعني كما عهدناه يصبر، بل عرفنا من مجلسه ما أشفقت عليه مما أخذت من وقته، حتى قال لي إخواني الحضور يسجلون بل سيره الشيخ نظام سكجة أنه سماحة الوالد يعني يفرحه بل يطمع فيه ثواب الله عز وجل، وكان مستعدا أن يطيل هذا الحديث إذا أردنا أن نضاعف له الأسئلة. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وبارك في عمره. قول قولي هذا وأستغفر الله.
جزاك الله خير وأحسن إليك.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر تم تسجيل هذا المجلس 18 من رمضان 1413 هجري الموافق 12 من الشهر الثالث 1993 ميلادي.
مع الشيخ أقول الشيخ أكرم جامع الكويت ضيفنا وعنده بعض الأسئلة نبدأ به أولا، وهذا الأخوة دائما بين أيدينا،
لكن ما بدأ هو بنفسه أولا، بدأ غيره.
الشيخ تعرف إخوانا اللي هو ما شاء الله عنهم يعني
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا أخوك
الأخ محمد، جاء زيارة من الكويت،
أهلا وسهلا،
يحمل بعض التحيات والسلامات من الشباب السلفي الإخوة السلفي في الكويت،
نعم،
ويحمل بعض الأسئلة إن شاء الله والاستفسارات،
نعم،
فراجين يعني الجواب. وكذلك تحية خاصة يريدون منك، تحية خاصة لأهل الفيحاء لأنه يسكن منطقة في الفيحاء وهذه منطقة كثير فيها من إخواننا السلفيين. بارك الله فيك.
طيب ما عندي مانع، ما عندي مانع،
نعم،
لكن أنا لما افتتحت باب الأسئلة سبق هو، فلا بأس أن نجيب عن الذي رفع يده بجواب مقتضب ثم أنت تهيئ نفسك لتوجيه أسئلتك. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف. شيخنا يعني أكثر من سؤال يطرح في البال بالنسبة للسلفية الكويت، سمعنا يعني كلام كثير هنا في الأردن على أن هناك السلفية تمر يعني مرور حزبي أو تكتل أو
يعني هنا ما... هنا في الأردن ولا
سمعنا في الأردن
ولا في الكويت؟
سمعنا في الكويت إن هنا يعني في الأردن، وأنا لما جيت أنا سمعت كلام كثير من شباب السلف هنا إن سلفية الكويت تمر بحزبية، فنريد منك يا شيخنا توضيح يعني ما هي المظاهر الحزبية التي أنتم يعني قلتموها على سلفية الكويت؟
هو هذه مسألة نحن لا نريد الخوض فيها لأنها تزيد في النار غراما، نحن لا نريد الخوض فيها، لأن السلفية في الكويت وليس هنا في الأردن، السلفية في الأردن لا تزال قائمة على أساسين اثنين طالما ندندن حولهما
التصفية والتربية دون تكتل، دون تحزب، دون الاشتغال بالعمل السياسي. لا نعني نحن أن العمل السياسي لا يجب شرعا، بل هو فرض من فروض الكفاية، لكننا نعلم أن الاشتغال اليوم بالسياسة اشتغال يصرف القائمين على الدعوة على هاتين الركيزتين ألا وهما التصفية والتربية. الاشتغال بالسياسة يصرف القائمين على هذه الدعوة مقرونة بهذه التصفية والتربية عما هم في صدده. فالدعوة السلفية في الكويت مش يمرون بدور تحدث، لا، دخلوا وانتهى الأمر من يوم أجادوا لأنفسهم كالإخوان المسلمين دائما وأبدا، وكحزب التحرير في بعض أدوارهم حينما سوغوا لأنفسهم باسم الإصلاح أن يدخلوا في البرلمانات القائمة على ما نقول على الكفر بالله ورسوله وبالإسلام جملة وتفصيلا، وإنما على الأقل نقول هذه البرلمانات القائمة على مخالفة الشريعة في جوانب كثيرة وكثيرة جدا. فحينما أباحوا لإخوانهم أن ينتخبوا وأن ينتخبوا وأن يدخلوا في البرلمان هذا الذي لا يحكم بما أنزل الله، حتى صار منهم من كان وزيرا. لهذا نحن نقول إن الدعوة السلفية هناك أخذت ثورا سياسيا آخر، فنحن ماضون على الدعوة على هذا الأساس، التصفية بناء على الكتاب والسنة الصحيحة وتربية المسلمين على هذا الأساس. فمن اشتغل كجماعة من السلفيين إذا اشتغلوا بالسياسة وأباحوا لأنفسهم فضلا عن غيرهم أن يدخلوا في البرلمانات وأن يختاروا سبيلا للانتخابات هو السبيل الذي انتخبه ما يسمى بالنظام الديمقراطي، وهو الذي يسمح للمسلم والكافر أن يرشح نفسه وأن يرشح من غيره أيضا في البرلمان المفروض أنه يريد أن يحكم بما أنزل الله. بل قد أباح هذا النظام المسمى بالنظام الديمقراطي أن يرشح المسلم الطالح، المسلم الجاهل، المسلم الفاسق، هؤلاء يرشحون غيرهم ويرشحون أنفسهم، وحينئذ تؤخذ القضية التي تطرح في مثل البرلمان بالأكثرية وليس على أساس الكتاب والسنة. ولذلك نحن نريد أن إخواننا الذين يشتركون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح في كل الأراضي الإسلامية أن يؤسسوا قبل أن يشتغلوا بالسياسة. ومن المؤسف نحن أن نتحدث الآن، ونسألك أنت شخصيا، هل اطلعت على العدد الذي صدر أخيرا أو قبل الأخير ما أدري بالضبط بوصف السلفية، بوصف انحرف عن الدعوة وباتهام رجل من إخواننا هنا معروف بأنه أسقط فرضية الجهاد؟ هل سمعت بهذا المقال؟
هو هذا
فرقان، فأخ من إخواننا، بل هو تلميذ من تلاميذ القدامى كما يشهده بذلك، ينتقد كتابا لأخونا أبو مالك، له ملاحظات على دعوات القائمة اليوم على الجهاد، وهو في ذلك دقيق النظر بعيد الفكر، اتهم بأنه أسقط الجهاد، فرضية الجهاد، مع أنه له فصل خاص يصادم هذه النسبة التي نسب إليها. ما الذي حمل أخانا وحبيبنا وصديقنا في الدعوة سنين كثيرة على مثل هذه الفرية؟ هو التعذب. لا نريد أن نبحث في مثل هذه القضايا لأنه يكفي ما وقع. الأخ هنا عبد الرحمن كتب يتهم أخانا أبو مالك، وربما مسني أنا شيء من اتهامه إياه، ولكن من طرف بعيد، فلا نريد أن نوسع الخرقة كما يقال على الواقع، وإنما ينبغي أن نتناصح. ولذلك أنا سجلت كلمة ولابد أنها تصل إليه أو وصلت إليه، ندعوه إلى أن يحضر هنا ونعقد جلسة خاصة للتفاهم في بعض النقاط التي قد نختلف فيها، وبخاصة النقطة الأخيرة التي اتهم رجلا من الدعاة السلفيين المعروفين لدينا ولدى غيرنا أيضا، اتهموا بأنه أسقط فرضية الجهاد. هذا أنا باعتقادي من آثار التحزب والتكتل. إذا كان عندك شيء آخر أيضا تريد أن تسأله فتفضل.
كلفني معلش وهو في أن أكمل أو أتم الأسئلة في بعض النقاط.
أنا اقتراحا أرجو أن ينظر إليه بعين القبول. ما ينبغي البحث في التفاصيل التي تقع من اختلاف بين الجماعة الواحدة، لأن هذا سيذاع وينشر ويزداد الصف صدعا على صدع. فإن كان هناك سؤال فقهي فهذا أحب إليه.
نعم.
أما إن كان سؤال يدندن حول حزبية والله نحن نفر منها فرارنا من الأسد.
يدعي بعض الأخوة غير التابعين المنهج السلفي فيقولون أن الإنسان المسلم الذي يتبع المنهج السلفي لا يجوز له أن يقول عن نفسه أنه سلفي، وذلك لأنه يزكي نفسه ولا يجوز التزكية.
الله يسامحه.
فأرجو التوضيح يا شيخنا.
هو موجود هنا حتى نسأل السؤال التالي، هل أنت مسلم؟ ماذا يقول؟ شو بظن بيقول؟ هي تزكية. وما قلت بدكم طولوا بالكم علينا شوي، وما قلت انه رح نسأله هل أنت مؤمن، لأنه هذا يحتاج إلى بحث طويل، لأن الإيمان إلى تفصيل، هل هو الإقرار الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان ولا لا، هذا يحتاج إلى بحث طويل. فقد يقول إذا قلت له أنا مؤمن هل أنت مؤمن، يمكن يقول لي أنا مؤمن، وقل هل أنت من الذين وصفهم الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن الزكاة والذين هم لزكاة فاعلون إلى آخره. سيقول الله وفي صلاتهم خاشعون، كما هذه نادر جدا نتحقق فيها، فسيقول الله هذا في شك من هذا. إذا أنت تشك في إيمانك، لا هذا ما أشك في عقيدتي، هذه تزكية أكثر من الأولى. إذا قال هذا مسلم، فهذا رجل لا يفقه ما هي السلفية حتى يقول أن هذه تزكية. السلفية هو الإسلام الصحيح، فمن يقول عن نفسه أنا مسلم وأنا ديني إسلام كالذي يقول اليوم أنا سلفي، وهذا أمر ضروري جدا. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. الأمر ضروري جدا بالنسبة للشباب المسلم اليوم أن يعرف الجو الذي يعيشه، الجو الإسلامي مش الجاهلي، يجب أن يعرف الجو الإسلامي الذي يعيشه ويحياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وفصل لدى القرآن تفصيلا. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله عز وجل برحمته وفضله حذر عباده المؤمنين أن يكونوا من المشركين الذين من أوصافهم كما قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أنتم اليوم تعلمون أن هناك طائفة من المسلمين اسمهم الشيعة، فهم فعلا وقولا تفرقوا عن المسلمين، اسم الشيعة. فإذا تركنا هؤلاء جانبا ونظرنا إلى من يسمون بأهل السنة والجماعة، هؤلاء أيضا تفرقوا شيعا وأحزابا، فلا يوجد مسلم اليوم إلا ويعلم أن المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة هي أربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. ولا شك أن دون الأئمة الأربعة هن من أئمة السلف، ولكن الذين اتبعوهم منهم ومنهم، منهم من اتبعوهم بإحسان ومنهم من اتبعوهم بإساءة. فالأئمة رحمهم الله أحسنوا إلى المسلمين في بيان الفقه الذي استنبطوه من الكتاب والسنة، لكن الأتباع منهم ومنهم لأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا. الحنفي ما بيصلي وراء الشافعي، والشافعي ما بيصلي وراء الحنفي، وإلى آخره. لا نخوض في هذا الآن كثيرا، والحر كما يقال تكفي الإشارة. لكن هناك مذاهب في العقيدة، منها مذهبان بل ثلاثة، لكن قلت مذهبان لأن المذهبين ما بيعترف على المذهب الثالث وهو المذهب الحق. في العقيدة لنا قلت ست مذاهب: أهل الحديث والماتريدية والأشاعرة. هذون المذهبين الماتريدية والأشاعرة هم الذين يقصدون بكلمة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، لكن بعض أخواننا السلفيين الدعاة منهم يحاولون الآن أن يطلقوا هذا الاسم أهل السنة والجماعة على أتباع السلف الصالح، وهذا سيأخذ معهم جهدا طويلا وطويلا جدا حتى يصرف العرف العام. علماء الأزهر مثلا حينما يقولون أهل السنة والجماعة لا يقصدون إلا الماتريدية والأشاعرة، هؤلاء يختلفون عن المذهب الأول، مذهب الحديث، مذهب الفرقة الناجية، يختلفون كل الاختلاف. غير بقى الخوارج والإباضية الموجودين اليوم في عمان وفي الجزائر، في بعض البلاد الجزائرية، في المغرب، إلى آخره. هذه الأحزاب كلها لا يمكن الانتماء إلى شيء منها إلا إلى مذهب واحد، وهي التي تمثل الثقة الناجية التي وصفها الرسول عليه السلام بأنها التي تكون على ما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. فهذا الإنسان الذي أنت تشير إليه، هذا يجب أن يعرف هذه الحقيقة الغيبية التي أخبر الرسول عنها من الاختلاف الذي أشارت إليه الآية الكريمة آنفا، المذكورة آنفا، وفصلها الرسول عليه السلام في أحاديث تفصيلة خاصة في حديث الفرق، وقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، هذا مسكين لا يعرف الفرقة الناجية. ولذلك يقول ما يجوز أن تقول عن نفسك أنا سلفي لأنك تزكي نفسك، إن لم يقل هو عن نفسي سلفي فهو يقول أنا مسلم، وقد يقول أنا مؤمن، وكلاهما تزكية ولا شك. ربنا عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. المسلم يميز نفسه عن الكافر فيقول ديني الإسلام. إذا قال ديني الإسلام كلمتان، ما مختصر هاتين الكلمتين؟ مسلم. فإذا قال ديني الإسلام كما لو قال أنا مسلم. طيب هل أنت مسلم جغرافي في تذكرة النفوس ولا أنت حقيقة مسلم؟ قد كان في عهد الرسول عليه السلام مسلمون منافقون، تعرفون هذه الحقيقة، مرضوا على النفاق في صريح القرآن الكريم، لكن كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ويصلون مع المسلمين ويصومون، لكنهم لم يؤمنوا بقلوبهم. فإذا الإسلام إذا لم يقترن مع الإيمان في القلب في هذا الإسلام فلا ينفع إسلامه إطلاقا، وهذا معروف في القرآن الكريم. لذلك مثل هذا المسلم الذي ينصح بتلك النصيحة الباطلة يجب أن يعرف أين يضع قدمه من هذه الفرق الهالكة التي ليس فيها فرقة ناجية إلا التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام. لذلك نحن لنكون مع هؤلاء نقول الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك. غيره صار الوقت، بسم الله. نعم.
بعض
اخواننا الدعاه يقول انا ارفض ان اقول انا
سلفي،
خشيه ما اقع يعني بنقاشات وناس تنظر الي
بنظره
حزبيه، هل هذا الكلام صحيح ام علي ان يبين للناس؟
هو هذا الاخير.
انا اريدكم الان مناقشه جرت بيني وبين أحد الكتاب الإسلاميين الذين هم معنا على الكتاب والسنة. الحمد لله، ذهب الظما وتنس النروق وثبت الأجر إن شاء الله. المناقشة جرت كالتالي، وأرجو لإخواننا طلاب العلم أن يحفظوا هذه المناقشة لأنها في ثمرتها مهمة جدا. قلت له إذا سألك سائل ما مذهبك ما هو جوابك؟ قال مسلم. قلت هذا الجواب خطأ. قال لما؟ قلت له لو سألك سائل ما دينك ماذا تقول؟ قال مسلم. أنا ما سألتك ما دينك، أنا سألتك ما مذهبك. هذا أولا. وثانيا أنت تعلم أن في الأرض الإسلامية اليوم مذاهب كثيرة وكثيرة جدا، أنت معنا في الحكم على بعضها بأنها ليست من الإسلام بسبيل إطلاقا، كالدروز مثلا والإسماعيليين والعلويين ونحوهم. مع ذلك هم يقولون نحن مسلمون. وهناك طوائف اخرى قد لا نقول انها كتلك الطوائف الاولى انها خرجت من الاسلام، وانما لا شك انها تكون من الطوائف الضالة التي خرجت في كثير عن الكتاب والسنة، مثلا كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والجبرية ونحو ذلك. ايش رأيك، هذا موجود عندك اليوم ولا لا؟ قال نعم. قلت فإذا سألنا شخصا من هؤلاء الأشخاص ما مذهبك، سيقول قولك متحفظا مسلم، فأنت مسلم وهو مسلم. إذا نحن نريد أن توضح في جوابك عن مذهبك بعد إسلامك ودينك. فعرف الرجل وهو كما قلنا هو معنا، قال إذا أنا أقول في الجواب أنا مذهبي الكتاب والسنة. قلت أيضا هذا الجواب لا يكفي. قال لما؟ قلت لأن من ذكرناهم أنهم يعني يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون، أيضا لا أحد منهم يقول أنا لست على الكتاب والسنة. كل واحد يقول، قل الشيعة الآن، هل الشيعة يقولون نحن ضد الكتاب والسنة؟ لا، يقولون نحن على الكتاب والسنة وأنتم منحرفون على الكتاب والسنة. فلا يكفي يا أستاذ أقول لصاحبي أن تقول أنا مسلم لكن على الكتاب والسنة، فلا بد من دميمة أخرى. شو رأيك، هل يجوز نحن اليوم الذين نعتمد على الكتاب والسنة أن نفهم الكتاب والسنة فهما جديدا، أم لا بد أن نلتزم في فهمهما ما كان عليه السلف الصالح؟ قال لا بد من ذلك. قلت هل أنت تعتقد أن أصحاب المذاهب الأخرى، من كان خارج عن الإسلام ويدعي الإسلام، ومن كان لا يزال في دائرة الإسلام لكنه ضل عن بعض أحكامه، هل تعتقد أنهم يقولون معك ومعي أنا نحن على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ قال لا، ما يشتركون معنا. قلت إذن أنت لا يكفي أن تقول أنا على الكتاب وعلى السنة، لابد من ضميمة أخرى. قال نعم. قلت إذن ستقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. الآن نأتي إلى بيت القصيد. قلت له هو رجل أديب وكاتب ومحرير، قلت ألا يوجد كلمة واحدة في اللغة العربية تجمع لنا إشارة إلى هذه الكلمات كلها، مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ ما في كلمة تغنين عن هذه الكلمات كلها. فهي مثلا أنا سلفي. قال هو كذلك، وأسقط في يده. هذا هو الجواب. فإذا أحد أنكر عليك لا تقول سلفي، قل له أنت قبل هذا الكلام اللي ذكرناه وأنت ماذا؟ سيقول لك مسلم، وامشي بقى في القضية. طيب تصلون الآن ولا تعجلون بالصلاة؟ ها؟
المؤذن فوق، طريق الأخ المؤذن.
اه ماذا؟ طيب نعم.
يقول أنا سلفي، لكن أقول أنا سلفي، أنا ما وصلت حقيقة إلى درجة السلف كي أقول عن نفسي سلفي، فنسأل الله أن نكون سلفي. يقول هكذا
لكل سؤال جواب. هو وصل إلى درجة سلفي إسلامي؟
ما وصل.
فإذا يقول ما يقول مسلم؟ سبحان الله. ماذا يفعل الجاهل بصاحبه؟ يرمي على أم رأسه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.